بسم الله الرحمن الرحيم.
فيه شهر الخير يا أعظم شهري، أنزل الله به أعظم ذكري، يغفر الله لمن صام احتسابا كلما أسلف من ذنب ووزري، وبيوت الله روح وعمار بابتهال وتراويح ووتري، وترى الناس إلى الفضل استباقا بزكاة وبإحسان وبر. ذكريات النصر عطر في شذاها، والفتوحات وناهيك ببدر، إنه الرحمات فينا يتجلى، ساعة في ليلة خصت بقدري، حسبها ما أودع الرحمن فيها، فهي خير عنده من ألف شهر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، عباد الله، إن ثبات النفس مع قوة القلب في زمن المحن أصل في نجاة العبد، وخاصة عند تغير الزمان، وأن ترى أن الفتن قد أحاطت بك من كل جانب، وترى أن سبل النجاة معدومة، تنظر عن يمينك فلا ترى إلا أمواجا عاتية، وعن يسارك فلا ترى إلا أمواجا عاتية، ترى الدنيا قد تنكبت لك وتغير حالك. هنا يظهر أثر التربية التي ربيت بها نفسك، وثبتت بها قلبك عندما تعصف بك الأعاصيف. ألا ترون أنه لا يثبت مع رياح الخريف إلا الأشجار ذوات الأصول الثابتة؟ ومن ثم كان تربية النفس وتثبيت النفس وفهم الطريق إلى الله عز وجل أصل في نجاة العبد. فإن المحن ربما لا يعبأ بها العبد، وربما لا يدري ما هي المحن، ولكن عند وقوعها ربما ينجو برحمة من الله عز وجل، وربما يسقط بما جنت يداه. ولو تأملنا حال الثلاثة الذين سد عليهم باب الغار، قام الثلاثة وهم جميعا في مكان مظلم، أطبقت الصخرة على فم الغار لا تتحرك ولا تهتز ولا منفذ، ينظرون منه إلى الخارج. ففتش كل في نفسه ونظر في حاله، هنا موطن لا ملجأ ولا منجأ فيه إلا من الله عز وجل، ولا سبيل نجاه إلا أن يتغمدهم الله عز وجل برحمة منه. وهذه الرحمة لا تكون إلا لمحسن، إن رحمة الله قريب من المحسنين. فإن كان لك سابق إحسان وسابق فضل مع نفسك نجوت، وإلا وقعت في الهلكة. فمن حظ هؤلاء الثلاثة أنهم جميعا كانوا أتقياء، أنقياء، شرفاء، لهم خبيئة وسر مع الله عز وجل لا يعلمه صاحبه، لأن الخبيئة بينك وبين ربك لا يطلع عليها أحد، فإن اطلع عليها أحد صرت علما من الأعلام وراية من الرايات، وربما وقع في قلبك من الرياء ما يحبط هذه الطاعة وهذا الفعل. فهؤلاء الثلاثة جميعا كل كانت له خبيئة مع ربه وما علم بها أحد، ولكن حسن الظن بالغير دفع كل منهم أن يتكلم، فقالوا جميعا لينظر كل منا في أقرب الأعمال وأحبها إلى الله عز وجل فعلها. فقام الأول بينه وبين الله لا يسمع جيرانه، قال ربي إنك تعلم أنه كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لأسبق قبلهما أهلا ولا ولدا، وإنه نأى بي طلب الشجر، كان يعمل حطابا في الغابة، نأى بي طلب الشجر فعدت وقد ناما وقد حلبت غبوقهما. قال فوقفت عند رأسيهما ومعي الإناء والصبية يتضاغون جوعا عند قدمي. هذا عمل لا يفعله إلا الأكابر، ماذا كان من هذا الرجل لو أنه أطعم الصبية ثم استمر في وقوفه عند رأس أبويه حتى يطعمهما؟ لما حال بين نفسه وبين أبنائه وظل واقفا مترصدا يقظة من أبويه حتى يطعمهما؟ لأن حب الولد حب فطري جبلي، وحب الأب والأم حب تعبدي محض. إن انسلخ الابن من عبادة الله عز وجل أتلف أبويه وأشقاهما في الدنيا وعند الموت. فهنا جاهد نفسه بالنسبة للحب الفطري الجبلي الذي يغلب على النفس، فترك الأبناء يتضاغون جوعا، ووقف عند رأس أبويه حتى قام فأطعمهما وما أخبر بهذا أحد. خبيئة بينه وبين الله سبحانه وتعالى. هنا نزلت الرحمات على قلب هذا المسكين المحبوس المأسور، فاهتزت الصخرة وتدهدهت قليلا، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. هذا بصيص أمل عند الباقين، ترى هل لكل منهم ما للأول؟ فقام الثاني ودعا الله عز وجل بخبيئة، قال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي ابنة عم وكانت من أحب الناس إلي، فأخذتها سنة شدة وفقر وحاجة، فجاءت تطلب مني مالا، قال: فقلت لها لا حتى تخلي بيني وبين نفسك، فمن شدة ما هي فيه قالت: أفعل. قال: فنقدتها المال، أعطاها المال الذي طلبت، فلما كان منها موضع الرجل من المرأة أخذتها رقة وخوف من الله عز وجل، فقالت: يا ابن العم اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. كأن هذه الكلمة بركان من نار هجم على قلبي فأحرق ما فيه من شهوة وأذاب ما فيه من ذنب، فقام عنها وهي من أحب الخلق إلي، قال: وتركت لها المال. اللهم إن كنت فعلت هذا من أجلك فافرج ما نحن فيه. هنا نزلت رحمة الله عز وجل بهذا المسكين، فقبل الله عمله، واهتزت الصخرة وتدهدهت قليلا، إلا أنهم لا يستطيعون الخروج. قام الثالث، رأى من صاحبيه ما رأى. ماذا عندك؟ ماذا خبأت؟ ماذا قد ادخرت لهذا اليوم العصيب وأبواب الهلك حتمية ولا سبيل لنجاة؟ فقال: اللهم إنك تعلم أنه كان لي أجراء وكنت أعطيهم عند كل أسبوع الأجر، فذهب أحدهم وما أخذ أجره، وكان يتعامل معهم على فرق من شعير أو قمح، يعني ما يساوي 4 حفن ملء اليد. اللهم، ثم بعد ذلك قال: فلما لم يأتي نميت ماله، هذا الشعير أو هذا القمح نماه، باعه واشترى به شياه، ثم اشترى إبل، ثم اشترى بقر، ثم كون مزرعة عظيمة. المال للنفس محبب، ما أتلف النفوس إلا الأموال، وما حطم القلوب إلا السعي خلف الدنيا. لو تملنا لحال العباد الآن فيما يفكرون، اصغ بأذنك على كل متكلم في مجلس أو في الطريق، فيما يتحدثون وعلى ما يتكلمون، لا ترى إلا المال. اشتريت كذا، بعت كذا، جمعت كذا، كسبت كذا، خسرت كذا. قل أن ترى شاكرا أو أن ترى ذاكرا في مجلس أو في الطريق إلا قبل صلاة أو بعد صلاة، إلا في المسجد. أما خارج المسجد القلوب نافرة. هذا الرجل نمى هذا المال، ما أخذ عليه أرباح ولا حفظ رأس المال، بل جمع المال كله ونماه، فصارت إبل وأغنام وبقر، مزارع وأموال. قال: فعاد إلي بعد سنين صاحب هذا المال، هذا الفرق من الشعير أو القمح، فقال لي: أتذكر حينما ذهبت وما أخذت أجرتي، ما أخذت حقي في يوم كذا في زمن كذا؟ فقال: أي فقلت له: نعم أذكره. قال: فخرجت به وقلت: هذه الإبل وهذه البقر وهذه الغنم كلها لك. فقال: يا هذا لا تسخر مني، ما أريد إلا حقي، أريد فقط ما أتبلغ به، لأني ما جئت إليك إلا وأنا في حاجة، فبلغني حقي فقط. قال: يا هذا كله لك، الإبل والبقر والغنم. قال: فاستاقها أمامي جميعا وأنا أنظر إليه. خبيث. وربما الإنسان إن لم يهذب نفسه سقط وهو أحوج ما يكون إلى الثبات. ألا ترون حال سعد بن عبادة نقيب الأنصار في بيعة العقبة؟ بذل المهج في نصرة هذا الدين. يقول عن حاله لما عاد من مكة من منى إلى المدينة بعد بيعة العقبة وقد علمت قريش بحاله، قال: فنذروا خلفي رجالا فأمسكوا به. قال: فما زالوا يضربوني، أي يضربون سعد بن عبادة، حتى كنت كنصف أحمر، أي أن الدم سال من رأسه إلى قدميه كأنه مطلي بلون أحمر، كأني نصب أحمر. فقال لي رجل: أما لك في مكة أحد؟ قلت: لا، إلا أنه كان بيني وبين العاص بن وائل تجارة فقط. فأسرع الرجل يعدو حتى بلغ العاص بن وائل حال هذا الرجل سعد بن عبادة، فجاء العاص وفك أسره، وعاد سعد بن عبادة إلى المدينة. من مكارم سعد كان يقرب كل يوم قصعة من طعام، أول ما نزل النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم قصعة يقربها لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أن هذه القصعة كان يطاف بها على نساء النبي صلى الله عليه وسلم أينما حل، قصعة من لحم وثريد تطاف مع النبي أينما نزل. ولكن قد تخون النفس أحوج ما يكون إليها العبد، فأينما تكلم المرجفون الأفاكون في عرض أمنا عائشة رضي الله عنها ونمى الخبر وفشى وتناقلته الألسنة، وكان الذي تولى كبره في هذا الأمر عبد الله بن أبي، وكان أيضا سيدا، إلا أن رئيسه وزعيمه سعد بن عبادة فكان من الخزرج. فلما عظم الأمر واشتد الخطب وعظم الألم برسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من شهر، يتلوى ويتلمظ ويتألم مما قيل في عرضه وفي ذاته ونفسه من هذا المنافق الخبيث، فأراد أن يخرج بعض مكنون نفسه وأن يعبر عن الحالة التي هي فيها فداه آباؤنا وأمهاتنا، فصعد على المنبر كأنه يشكو حاله، ثم حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: من ينصفني في رجل بلغ أذاه أهل بيتي؟ هيج الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم يقف على المنبر يستجدي بعض الصحابة في شدة إيذاء هذا الرجل بلغ أذاه آل بيته. فقام سعد بن معاذ غضبة لله عز وجل ورسوله وقال: يا رسول الله، والله إن كان منا معاشر الأوس قتلناه، وإن كان من إخواننا الخزرج رأينا فيه رأيك. هنا سعد بن عبادة الذي خرج من مكة وأوذي في سبيل الله عز وجل وصار كشاخص كنصب أحمر من شدة ما أصابه من سيلان الدم، الذي كانت قصعته تطوف يوميا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام أخذته نخوة سقط في هذا الموقف، فنظر إلى سعد بن معاذ وقال: كذب لعمر الله، أن علمت أنه منا ولن تصل إليه ولن تقدر على هذا؟ فنظر إلى سعد بن معاذ قال: بل أنت كذب، والله لنقدرن عليه، إنك منافق تجادل عن المنافقين. السعدان، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، سيدا رجال الأنصار، قام كاد أن يقتتلا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم أن المحنة وأن الفتنة ستتحول إلى محن وإلى فتن، فنزل فأسكتهما وأسكنهما حتى سكنا. أيها الأحباب، إن الدنيا دار نصب، دار تعب، دار عناء، ما رضيها الله عز وجل لأحد من خيرة خلقه، ما رضيها أبدا. ولذلك ترى أن كل فاجر وكل فاسق هم أهل العلو فيه، بينما ترى غالب الأتقياء الأبرار في ضيق من العيش. ما رضيها لنبي، بل من ابتلي بها كسليمان وداود، اقرأ حالهما من ذل وضراعة واستغاثة بين يدي الله عز وجل. ولذلك يجب على العبد أن يهيئ أمره للفتن العواصف، للرياح العوات التي تعصف بالقلب، فإن الفتن لا تؤثر على البدن، نعم قد تشوش عقلك، إن فتحت عليك الدنيا أو ضيقت عليك الدنيا ما لم يكن لك خبيئة في نفسك، ما لم تكن وطنت نفسك على الثبات على أمر الله عز وجل. كم من فقير قد فتح الله عليه من الدنيا، كان في هناءة من العيش على الرغم من فقره، كان في راحة بال على الرغم من فقره، فلما فتحت عليه الدنيا صار ظالما غشوما، يمشي على الأرض ببردين يقول من مثلي، تغير حاله وتنكب لزمانه وقال أنا ونحن. وربما العكس، كم من غني قد افتقر وتغير به الحال وظل يسب الدهر وتنكب للزمان، لأنه ما عقل معنى الدنيا، ما عرف معناها، أن الدنيا لذة حاضرة عاجلة ربما تعطل سيرك وتحيل بينك وبين نعيم الأبد. والذي يتأمل لأحوال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرى العجب العجاب، كيف تأثروا بهذا الدين، كيف هذبوا هذه النفس وأطلقوها من آثار وأغلال الشهوات والملذات والشبهات، كيف انطلقوا بنفوسهم بلا تعثر إلى الله عز وجل. فقد روى البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ما سمعت مثلها قط. موعظة سمعها أنس رضي الله عنه يعبر عن حال الموعظة ما سمع مثلها قط. قال فعند ذلك تأثر الصحابة، قال فكل غطى وجهه وله خنين، صوت لكتم ما في الصدور، صوت للحال التي وصلوا إليها من أثر هذه الموعظة. ترى هل المواعظ قشعريرة في البدن وذرف لدمع العين، أم أن المواعظ سياط للقلب، كما أن الدابة إذا حرنت لا تسير إلا بالصوت، إلا إن كانت دابة خسيسة إذا زاد الصوت زادت نفرة، أما الدابة الذلول الصياط تحركها سيرا وسرعا، كلما مشطها صاحبها بصوت كلما أسرعت، أما الدابة الخبيثة الخسيسة الصياط لا تنفع معها أبدا، يجعلها تحرن وتزداد نفورا إما بضرب من الخلف أو من الأمام. ومن ثم كان لزاما على العبد المسلم التقي النقي أن يعلم أن صياط القلوب المواعظ، وأن الموعظة إن لم تؤثر في سلوكك في قولك وفعلك فأنت كتلك لا فائدة منه. ما هي الفائدة؟ أن نبكي ونتباكى ونتأثر وحياتنا كما هي لا تتغير، لا يتقدم العبد خطوة إلى الله عز وجل بل واقف معطل. أين صلاتك؟ أين جماعتك؟ هل تواظب على الجماعة؟ أين الأذكار؟ أين القرآن؟ أين أعمال الخير؟ أين؟ إن لم تكن هذه السياط تحركك إلى هذا كله فمن أنت؟ من أنت؟ لا تكن كأصحاب الخطط، خطط بعضهم رمضانية وبعضهم غير رمضانية، في رمضان خطة لإنزال المصحف ثم فتح المصحف ثم جعل ورد لك في كل يوم جزء، جزءان ثلاث أربع، ربما خطة للأذكار، ربما خطة لكثير من أعمال البر والطاعات، ولكن ما إن حددت الخطة إلا وقد محوتها، إما بعد برهة من الزمان، وإما لا تستطيع فتغير الخطط. هذا حال الغالب. خطة العبد أن يقول ربي الله، ربي الله، وأن ينطلق إلى الله عز وجل بلا تعثر. حتى الخلجات، دخل النبي صلى الله عليه وسلم على أبي مسعود البدري الأنصاري وهو يضرب غلاما له، رفع الصوت ويضرب هذا الغلام العبد المملوك، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. قال أبو مسعود البدري: فما سمعت من شدة الغضب إلا بعد النداء الثاني. كان في ثورة من الغضب وهو يضرب غلامه، عند النداء الأول ما سمع، لكن عند النداء الثاني سمع: اعلم أبا مسعود. قال: فوقف الصوت في يدي، ما نزل على الغلام. ثم قال، أي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعلم أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. الصوت واقف، سقط الصوت من يدي أبي مسعود البدري، ثم التفت إلى النبي صلى الله عليه وسلم منكس الرأس وقال: هو حر لله يا رسول الله. تفاعل عند أول نداء، ما انتهى الأمر عند العفو والصفح أبدا، بل أعتق هذا الغلام. وكم ثمنه؟ قال: هو حر لوجه الله عز وجل. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا مسعود، إن لم تفعل، أي إن لم تكن أعتقته، لكان القصاص يوم القيامة. هذه الأمة عاشت هذا الدين بحلوه، لم يكن هناك مر، من سقط مرة سرعان ما قام، سرعان ما أفاق، لأنهم علموا أن الطريق شاق صعب، نفس دنية، بدن لا يحملك على طاعة، ربما لا تستطيع أن تحمله على 4 أو 8 ركعات إلا بشق الأنفس، فأنت ضعيف، ضعيف على الطاعات. فإن لم تهيئ نفسك لرب البريات فيعينك الله عز وجل. فلا خير في من هذا حاله. نحن مع أول أيام رمضان، فرصة، هل سنجعل خططا رمضانية ثم تغلق بعد انتهاء رمضان، أم أنني سأعقد عزما صادقا أمام الملك أن أسير ولا أتعثر، أن أمضي ولا أقف، أن أجعل الجنة نصب عيني لا أعدو عنها طرفة حال. عودوا إلى ربكم واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، كانوا يتحسرون ويتأسفون على قليل من الخطأ، فهذا أبو معاوية السلمي رضي الله عنه قال: كان لي غنما ترعى بين الجابية وبوانة، موضعان، وإني رجل آسف كما ياسف بنو آدم، وإن ذئبا عدا على شاه فأكلها، فلطمت الجارية. هذا الرجل وقع منه خطأ وجاء يعتذر عن حال هذه الجارية الخادمة المولى له، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يريد هذا الصحابي؟ فقال له أي معاوية ابن الحكم السلمي: ألا أعتقها يا رسول الله؟ ضربها لضياع شاه، والشاة لا تساوي واحد من المئة من ثمن الجارية. ثم يأتي ويقول: يا رسول الله ألا أعتقها؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ائتني بها، ائت بهذه الجارية أولا نراها. فذهب معاوية وجاء بالجارية، فسألها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فأشارت إلى السماء. قال لها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. نعم، كانوا يغضبون ويتغيرون ويتألمون وربما يرتكبون بعض المعاصي والذنوب، ولكن خوف الفوت حال بينهم وبين الانقطاع. خوف الفوت، أن يفوتهم الركب، أن يفوتهم السير إلى جنة عرضها السماوات والأرض، حال بينهم وبين ذاك كله. ومن ثم انطلقوا. أيها الأحباب، منهم من كان يحزن على القليل، ربما لا نتخيل مدى هذا. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحج، فدخل على عائشة رضي الله عنها فوجدها تبكي، فقال: ما الذي يبكيك؟ فسكتت، فقال: لعلك نفستي، أصابتك الحيضة؟ قالت: نعم. ماذا كان من أمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لها: ذلك أمر كتبه الله على بنات آدم، وافعلي كذا وكذا وكذا. عند الرحيل لم تتمكن عائشة رضي الله عنها من أداء عمرة زائدة، أدت الحج وتم الحج وانتهى الأمر، ظلت تبكي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول: يعود الناس بحجة وعمرة وأعود بحج. فأذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن أبي بكر فخرج معها، فاعتمرت من التنعيم ثم عادت. التأسف على ما فات حتى ولو كان بعذر، يعني صلاة القائم خير من صلاة القاعد، هذا حال العذر. كنت أعرف رجلا بلغ به العمر مبلغه، وكان لا يرضى بالجلوس، فسألته: يعني لما لا تجلس وأنت معذور؟ فقال: إني أستحي أن يسخر مني هؤلاء الشباب، أريد أن أكون جل. نعم، عند الاضطرار يفعل، ولكن أقول: أما النفوس إذا سمت ليس دونها إلا أعالي الطاعات، لا يرضى بالدون أبدا ولا بالقليل، إنما بأعلى الطاعات. إن ارتكبوا ذنوب أو معاصي قد تغيرهم الطاعات، سرعان ما يرجعون حتى ولو كانت من الكبائر. أبو محجن الثقفي صحابي اتهم بشرب الخمر وحبس، ففي يوم من أيام القادسية معركة بين المسلمين وبين الفرس، سمع أصواف السيوف وصهيل الخيل، وقع في قلبه حنين، وهو صاحب ذنب يشرب الخمر، وقع حنين، تمنى أن يشارك في المعركة، أرسل إلى سعد: فك أسري أقاتل وأعود. قال: لا. فعندها جلس يتخيل حال الخيل وهي تذهب وتجيء. يرى الأعداء كث ويرى أن المسلمين قلة، يتمنى أن يشارك في نصرة ولكنه مكبل مقيد، فأنشد قائلا: كفى حزنا أن تردي الخيل بالقنا، وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عنان الحديد وغلقت مصارع دوني قد تصم المنادية، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخالية، فلله عهد لئن فرجت، أي لئن انتصر المسلمون على الفرس، ألا أزور الحوانية، لن أشرب خمرا حالت بيني وبين أجل طاعة وأعظم مكانة. عندها سمعته زوجة سعد بن أبي وقاص فأطلقت آساره وخرج يشارك ويقاتل حتى عاد. رآه سعد ما تخيل أنه هو، قال: لولا أن أبا محجا مقيد لقلته، ولولا أن فرس مربوط لقلته. فلما عاد أبو محجا قالت زوجه زوجة سعد: أتدري من الفارس الذي رأيت؟ هو أبو محجا. قال أبو محجا؟ قالت: نعم. وعاد إلى القيد. نزل سعد ابن أبي وقاص وفتح المزاليج وفك قيود أبي محجا وهو يقول له: لا قيدتك أبدا، لن أقيدك بعد اليوم أبدا. قال أبو محجا: وأنا والله لن أشرب الخمر أبدا. نفوس كيف سارت، كيف عاشت، بل ربما من تلبس بأخس رذيلة كالزنا الغامدية امرأة. ومعلوم أن الزنا لا يقع إلا من المرأة على التغليب، إلا على سبيل الاغتصاب. يستحيل أن رجلا يزني بامرأة إلا بموافقتها وبرضا أو بفتح باب من الأبواب. جاءت المرأة هذه وقد سقطت في الحرام وقالت: يا رسول الله طهرني. قال: مما؟ قالت: من الزنا. أعرض عنها وتركها إلى اليوم التالي. جاءت في اليوم التالي وجاءت من قبل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، أتريد أن تردني كما رددت ماعز؟ إني حبلى من الزنا. فأمر بها أن ترعى وأن تبقى في بيت أحد الأنصار حتى تضع حملها. وضعت حملها وجاءت به لرسول الله صلى الله عليه وسلم ملفوفا في خرقة، فقال: ارجعي حتى تفطميه. أي قلب هذا ذاق لذة دقائق واحترق العمر كله؟ هذه المرأة لا تذوق نوما قط، تحترق، ترى أنها إن عجل بها بموت هلك. فكانت تتابع تقول: يا رسول الله لا. قال: عودي حتى تفطميه. فطمته وعادت وفي يدي كسرة خبز، علامة على أنه قد تم فطامه، فأسلمه إلى رجل من الأنصار، ثم أمر بها فشد عليها الثياب ثم رجمت. اقترب منها خالد بحجر فرماها في رأسها فتدافق الدم عليه فسبها، فسمع بهذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا خالد، إنها تابت توبة لو تابها صاحب مكس الذي يعشر الأموال جبرا عن الناس، لو تابها صاحب مكس لغفر له. كانوا يذنبون ويخطئون ويسيرون، ربما يتأخرون، ولكن النهاية كانوا جميعا يتقدمون. إن الطريق إلى الجنة يحتاج منك ألا تأخذ أنفاسك النفس إلا على باب الجنة. قال ابن المبارك: إن المؤمن لا يسكن روعه خوفه إلا على باب الجنة. لن يستقر لك قرار ولن يهدأ لك بال إلا وأنت على باب الجنة، فكيف وهي عنك مغيبة؟ نحن الآن في أول أيام رمضان، في حاجة إلى جهد، إلى عمل. فرصة تغلق أبواب النار، تفتح أبواب الجنة، تغل الشياطين. ربما ترى من يساميك أو يشاكلك في قراءة قرآن أو في مواظبة على المسجد أو في بعض الطاعات. نافس وجد وجاهد، ثم بعد إن تخلف عنك أحد فأنت سابق. واجعل العام كله كما بدأته في أول رمضان. أسأل الله الكريم العظيم المنان أن يغفر ذنوبنا، وأن يرحم ضعفنا، وأن يجبر كسرنا، وأن يرزقنا الإخلاص في السر والعلن، وأن يجعلنا من الهداة المهتدين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم إنا نسألك الجنة وما يقرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. أقم الصلاة.
وعمار بابتهال وتراويح ووتري، وترى الناس إلى الفضل استباقا بزكاة وبإحسان وبر. ذكريات النصر عطر في شذاها، والفتوحات وناهيك ببدر. إنه الرحمات فينا يتجلى، ساعة في ليلة خصت بقدري. حسبها ما أودع الرحمن.